الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، قال: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات الأربع ذكرها المصنف لبيان مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، ألا وهي إثبات مشيئة الله عز وجل وإرادته. ومشيئة الله عز وجل نافذة لا يردها راد، حتى قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما من شيء يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا وقد شاءه الله عز وجل، وإلا إذا لم يشأ الشيء لو يجتمع من في السماوات والأرض على الاتيان به لعجزوا عن ذلك. ومسألة المشيئة وصفة المشيئة هي أيضا متعلقة بالإيمان بالقدر كما سيأتي في بابه إن شاء الله، إلا أنه قد جاء أيضا التعبير بالمشيئة في آيات، وجاء التعبير بالإرادة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهكذا جاء: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والمتأمل لهذه الآيات يجد بينهما تعارض، من حيث أن الله أراد اليسر ولم يقع للناس جميعا اليسر، وأراد البيان لهم ولم يقع منهم لهم البيان جميعا. إذن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي المشيئة التي لا بد أن تقع ولا يمكن أن تتخلف بحال، هذه تسمى الإرادة ماذا يا أخوة؟ الكونية، التي هي المشيئة لا بد أن تقع وتكون في المحبوب وغير المحبوب، ليس بشرط أن لا يقع في هذا الكون لما يحبه الله، لا، الإرادة الكونية قد تكون في المحبوب وغير المحبوب. أراد الله من هذا الإيمان فوقع منه الإيمان، وأراد الله من الآخر الكفر فوقع منه الكفر والعصيان. وتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق الطائع، وتفترقان في حق العاصي، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فإذا وقعت من المؤمن اجتمعت مع الإرادة الكونية، مثل إيمان أبي بكر أراده الله كونا وشرعا، ومثل إيمان أبي جهل أراده الله شرعا لا كونا. عرفنا ذلك بأنه لم يقع، فلو أراده الله كونا لوقع. فهذا ملخص الكلام على صفة المشيئة: فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا قول العامة جميعا. وقال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. لو تأملت وجدت أن شيخ الإسلام ذكر الصفات المعنوية أولا كالعلم والسمع والبصر ونحو ذلك، ثم جاء إلى صفات الأفعال، فهنا يثبت صفة المحبة وإثباتها إثبات لغيرها من صفات الأفعال، فإن الله عز وجل يقول فعال لما يريد. لو أردنا أن نعرف وجه مخالفة المبتدع عليه للسنة والجماعة، الباب الأول الذي هو الصفات المعنوية والصفات الخبرية، وستأتي صفات الذات يثبتها أهل السنة، وهكذا يثبتها كثير من الأشاعرة وينفيها المعتزلة والجهمية. بينما إذا جئت إلى صفات الفعل يثبتها أهل السنة وينفيها الجهمية والمعتزلة، ويضاف إليهم في النفي الأشاعرة. الأشاعرة ينفون صفات الأفعال، فينفون المحبة والغضب والرضا والسخط، وينفون الرحمة وغير ذلك من الصفات. فطريقة أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن يقول الله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أضاف المحبة إلى نفسه، محبة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهكذا إن الله يحب المقسطين، أصحاب العدل والإنصاف. وهكذا إن الله يحب المتقين الذين التزموا فعل المأمور وتركوا فعل المحظور. إن الله يحب التوابين الرجاعين إليه، ويحب المتطهرين إما المتوضئين وإما المطهرين لقلوبهم من دنس الشرك وغيره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فالله عز وجل يحب ويحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وهو الغفور الودود، اسم الغفور المتضمن لصفة المغفرة، والودود المتضمن لصفة الود التي هي صافي الحب، صافي الحب وخالص الحب. فهل في إثبات هذه الصفات لله عز وجل تمثيل كما يقول المبتدعة؟ ليس فيها أي تمثيل. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله عز وجل، أضيفت إلى الله، وما أضيف إلى الله يليق بجلاله. الأمر الثاني، أيهما أكمل، الفعال لما يريد أو العاجز عما يريد؟ أيهما أكمل؟ الفعال لما يريد. فإذا إثبات هذه الصفات لله عز وجل إثبات الكمال، فهو فعال لما يريد. أهل المبتدعة يفسرون المحبة بالإحسان، وهذا تفسير باللازم. أهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون لازمها، فيثبتون أن الله يحب العباد، فإذا أحبهم أحسن إليهم. إذا أحبهم أحسن إليهم، فإذا قال المبتدع إثبات المحبة يستلزم منه الميل، نقول هذه محبة المخلوق، أما محبة الله عز وجل فهي لائقة بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ساق المصنف هذه الآيات لإثبات صفة الرحمة الواسعة، والله عز وجل يشتق له من اسم الرحمن والرحيم الرحمة العظيمة، فالرحمن يشتق منه صفة الرحمة العامة، والرحيم يشتق منه صفة الرحمة الواصلة، ولذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. والقاعدة عند أهل السنة أن الرحمن الذي يرحم والرحيم الذي يرحم، ويقول ربنا رحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة، هذا قول الملائكة، وعلما إثبات صفة العلم، وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل بالكافرين، بينما رحمن الدنيا ويقولون رحيم الآخرة، ورحمتي وسعت كل شيء، يرحم من شاء ممن يستحق الرحمة، وفي الدنيا أطعم المؤمن والكافر والبر والفاجر وجميع الحيوان، ومن رحمته إنزال الكتب وإرسال الرسل، ومن رحمته تأخير العذاب لعل من أراد أن يتوب أن يتوب، ومن رحمته أن شرع لنا التوبة. المهم أن رحمة الله عز وجل واسعة، وهو الغفور، اسم الغفور المتضمن لصفة المغفرة، وهي دالة على الستر والتجاوز، الرحيم بعباده المؤمنين. فالله خير حافظا، اسم الخير لله عز وجل واسم الحافظ، ويتضمن صفة الخيرية وصفة الحفظ، وهو أرحم الراحمين، اسم مركب يدل على إثبات الرحمة لله عز وجل، والأسماء المركبة بإجماع أهل السنة ثابتة لله عز وجل، فتقول يا أرحم الراحمين، يا مالك يوم الدين، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وقوله رضي نعم، هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرحمة، صفة تليق بالله، أضافها إلى نفسه المقدسة، والرحمن والرحيم اسم الرحمن مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره، واسم الرحيم اسم عام وهو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الله رؤوفا رحيما. أهل البدعة سواء المعتزلة أو الجهمية أو الأشاعرة ينفون هذه الصفة بدعوى أنها، بالذات الأشاعرة يقولون لم يدل عليها العقل، ورد عليهم شيخ الإسلام، لأنهم يثبتون الصفات بالعقل، هم بأن صفة الرحمة دلالة العقل على إثباتها كثير، هم يثبتون صفة الإرادة، الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة زعما منهم أن العقل قد دل عليها. كيف دل عليها العقل؟ قالوا كون الله عز وجل خلق هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود، وخلق جبل ونهر وبحر وصحراء وسماء وأرض، هذا التخصيص يدل على الإرادة. فيقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الدلائل العقلية على إثبات صفة المحبة أكثر من الدلائل العقلية على إثبات صفة الرحمة، أو العكس، الدلائل العقلية على إثبات صفة الرحمة أكثر من الدلائل العقلية على إثبات صفة المحبة، فيلزمكم كما أثبتتم الإرادة أن تثبتوا المحبة، وأقصد الرحمة، ولكنهم يأبون إلا المجادلة، وإلا فقد أسلفت لكم أن إنزال الكتب وإرسال الرسل وتأخير العذاب وكون الله شرع لنا التوبة وكل هذه الأمور، إنزال المطر، تيسير المراكب، تيسير المساكن، كل هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ثم إن الذي يرحم أكمل من الذي لا يرحم، ومعطي الرحمة أولى بها من غيره. ثم إن الجنة ما هي إلا رحمة من الله لعباده، ولذلك سماها رحمته: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. إلا أنهن تنبيه. قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض، فبه يتراحمون حتى أن الوحش يرفع رجله عن ولده مخافة أن يصيبه. وادخر 99 رحمة ليوم القيامة، الحديث بمعناه. هذا الحديث ليس معناه أن هذه الرحمة هي صفة الله، هذه الرحمة المخلوقة، أما الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى فليست مخلوقة، فيتفطن لهذا، لأن المبتدعة يأخذون مثل هذا الحديث ويقولون قد قال الله عز وجل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة، إذن الرحمة مخلوقة. نقول الرحمة التي خلقها بين العباد، الرحمة التي هي صفة العباد مخلوقة، أما الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أظن يكفي أننا قرأنا ما يتعلق بثلاث صفات: صفة المشيئة والإرادة وصفة المحبة وصفة الرحمة، وبقي شيئا مما يتعلق بصفات الأفعال نأخذها بدرس آتي، مع أنها قليلة لكن نأخذها بدرس آتي إن شاء الله.